بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 17.
اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب التفسير كتاب فضائل القرآن: فصل. وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك، منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله، فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله عنه، فقال: نعم. قال: قلت: لا علينا الليل على الحجر، فقمت، فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت: هذه هوادي الفجر، أوتر بركعة لم يصلي غيرها. وهذا إسناد صحيح. قال: حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافص الكلبية حيث دخلوا على عثمان يقتلوه أو يدعوه، فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. وهذا حسن أيضا. وقال أيضا: قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين أن تميما الداري قرأ القرآن في ركعة. قال حدثنا حجاج بن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال: قرأت القرآن في ركعة في البيت، يعني الكعبة. قال: وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة، طاف بالبيت أسبوعا، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول، ثم طاف بالبيت أسبوعا، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين، ثم طاف أسبوعا، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني، ثم طاف بالبيت أسبوعا، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. وهذه كلها أسانيد صحيحة. ومن أقرب ما هاهنا ما رواه أبو عبيد قال حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مرة.
مراد بقول أسبوعا أي سبعا، سبعة أشواط. وهذا يدل على محبة السلف القرآن وعلى محبتهم لله عز وجل، فإن من أحب الله أحب كتابه، فهذا الذي يدفعهم، وأنهم يتلذذون بالقرآن فجعلوا حياتهم مع القرآن. وهذا يدل على أن قراءة القرآن سواء عن نظر في المصحف أو بقيام في الليل، وكذلك يدل على جواز أن يقرأ الإنسان ركعتي الطواف بغير الكافرون وقل هو الله أحد، ويجوز أيضا الإطالة فيهما كما فعل علقمة. نعم.
ومن أغرب ما هنا ما رواه أبو عبيد قال حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن سليم بن عكرمة التجيبي كان يختم القرآن في ليلة،
لأن علقمة يرى جواز ذلك وأنه فعل هذا السيد جوازه، وأن قراءة الكافرون قل هو الله أحد ليست على الوجوب وإنما على السنية وليس على الدوام، يجوز أن يغير الإنسان مثل ركعتي الفجر أيضا، يجوز أن يقرأ بغير الكافرون وقل هو الله أحد.
أن سليم بن عكرمة التجيبي كان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات ويجامع ثلاث مرات، قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك، قالوا وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم القرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. قلت كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلا، وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها. ثم قال أبو حاتم روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر، ثم قال حدثني محمد بن عوف عن أبي صالح كاتب الليث قال حدثني حرملة ابن عمران عن كعب بن علقمة قال كان سليم ابن عتر من خير التابعين، وذكره ابن يونس في تاريخ مصر. وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء، وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان، وعن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قلت وروي عن منصور بن زاذان أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء وكانوا يؤخرونها قليلا. وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين وفي غيره ختمة. وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غير هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي قال سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات، وهذا نادر جدا، فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلفي محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم، أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة، والله أعلم.
لأن المقصود من التلاوة هو التدبر والتعقل، فالنهي الوارد أن لا يختم بأقل من ثلاث لأن هذا يقتضي السرعة في القراءة وعدم التدبر والتعقل، ولأن المقصود من التلاوة هو التدبر والتعقل. ووجه ابن كثير أن سرعة هؤلاء في ختم القرآن بيوم أو عدة ختمات أنهم يقرؤونه بتفهم وتفكر، يعني يجمعون فكرهم وعقلهم بالآيات التي بين أيديهم. الشاهد أننا نقرأ ويصيبنا الحزن على واقعنا الأليم وبعدنا عن القرآن. وانظر كيف السلف ارتباطهم بالقرآن، وما ذاك إلا لمحبتهم لكلام الله الناتج عن محبتهم لله سبحانه وتعالى. فمحبة الله ليست دعوة، إنما قول يصدقه العمل. ليس مجرد أن تقول أن أنا أحب الله، محبة الله تقتضي العمل بما يرضيه. ومن أعظم دلائل ذلك الارتباط بكلامه، تلاوة القرآن وتدبر القرآن. ولهذا صلح السلف. أما اليوم كثرت الأمراض، أمراض قلوب الناس، بسبب أنهم لا يروون قلوبهم بالقرآن الذي هو أساس صلاح الأرواح والقلوب. فلذلك كثرت الأمراض، ضعف اليقين، ضعف التوكل، الأمراض، الحسد، الحقد، الأهواء، كل هذا ناتج عن البعد عن القرآن وعن تدبره، والله المستعان. نعم.
قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه البيان بعد ذكر طرف مما تقدم: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب البكاء عند القراءة. وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عيناه تذرفان. وهذا من المتفق عليه كما تقدم وكما سيأتي.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.